بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 107 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من شوال 1415 هجري.
سأل سؤال حول الصيام المرأة.
المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة، إذا جاء رمضان هذا الوقت، يعني استغرق سنتين أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة فإذا جاء رمضان يعني. عند بعض الناس فإذا جاء رمضان وأصطرت فيه كله بسبب الحمل مثلا. نفترض انه حمل، هذه حامل الان وهي افطرت من اجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا او على صحتها، ثم ولدت بعد ذلك، بعد رمضان ولدت، فجاء رمضان الاخر وهي مرضى ولم تستطع في هذه المدة ان تقضي الأيام التي أفطرت، هل يبيح لها ذلك أن تطلع الكفارة أو تخرج الكفارة فقط؟
هو هذا الحل،
أن تطعم من كل يوم مسكين وما لا قضى عليها. ورسول عليه السلام يقول إن الله وضع صيام عن الحامل والمرضع والمسافر، ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بنص القرآن الكريم، أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة. فإذا المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة بالأولى بالأخرى طاحت والحمد لله.
شيخنا، لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب؟ لا يقال. طيب إذن ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع، يعني جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع بسبب الرضا.
في فرق بين انسان عليه ذمه عليه دين فيقضيه متى يستطيع، وبين المثل الاولى.
اذا يعني تبقى في ذمته حتى ولو مضى رمضان ورمضان. يا سلام، طالما انها معذوره. يا سلام،
الله يسلمك.
سؤال آخر، ذهبت رياحكم احترمها، هذه
كلمة
يحفظها
إياها أستاذ.
الله
أكبر. السؤال الآخر ينطبق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفئات، أو المصطلح العام عندنا الحمامات، من البلاستيك يزرع تحتها خضرة فتنتج ما يسمى الطماطم والبندورة وما شابه ذلك والخيار.
هذا قولك عندكم هذا
في غزة يعني،
يعني قيد لا ضرورة إليه، الدنيا هكذا كلها. إيه؟
فيحدث بيع نسميه ضمان،
يقول
بضمن الحمام بكذا، فهناك ثمار ظاهرة وثمار يعني زهور وثمار لم تظهر بعد، لأن المدة تستغرق حوالي 6 أشهر، وهذا يأخذها مرة واحدة يدفع فيها مثلا 2000 دينار، ويأخذها كاملة إلى 6 أشهر. فصار نقاش بيننا وبين الإخوة هناك على حديث ما لم يبدو صلاحه أو حتى يبدو حتى أصفار أو إحمار إلى آخره. نريد التوضيح لأنه هذا الحديث يعني حرم حسب فهمنا هناك ألا نأخذ إلا اللقطة الأولى فقط مع أن اللحظات متوالية.
اللقطة قبل كل شيء ماذا تعني أنت بالثمار حتى نتصور قولك الأخير لقطة واحدة؟ ماذا تعني بالثمار؟
في السؤال الخاص هذا نعني بالثمار به ثمار البندورة والخيار.
هذه ليست ثمار.
جزاك الله.
إذا ماذا تعني؟ فقط البندورة؟
الآن المقصود السؤال عن البندورة.
هذا حتى يبدو صلاحه. هل يبدو صلاحه أم لا؟
يبدو الصلاح لكن ليس مرة واحدة. على مدار 6 أشهر. فيبدو صلاح طائفة فإذا قطفت بدأ صلاح غيرها.
طيب هذه مسألة الحقيقة جيدة ومن جودتها أنها تشحذ ذهنه وتحرك القريحة الجامدة.
ما شاء الله تبارك الله.
هنا لتهيئ الإجابة لابد من الاستيضاح لأن الحقيقة لأول مرة يطرح مثل هذا السؤال. هل هذه الخضرة يرد عليها ما يرد على الثمار المشار إليها في الحديث الذي ذكرته آنفا ألا وهو قوله عليه السلام حتى يبدو صلاحه؟ هل يرد مثل هذا التعليل بالنسبة لهذه الخضرة؟
تقصد الجوائح؟
أيوه.
قد يرد لكن عندهم الأدوية.
عندهم إيه؟
أدوية.
أدوية
يرشون بها هذه الخضروات.
الأدوية يرشونها قبل أن يبدو صلاحها أو قبل أن تبدو عاهتها أليس كذلك؟
عندنا مستمر يعني حتى بعد بدو الصلاح تكون الرش مستمر يعني حتى تقطع ثمرة خوفا عليها من الآفة.
كوي. إذن أنت ما أجبتني عن سؤالي وإن كنت أنا فهمت الآن الجواب على خلاف ما أوهمتني.
خير إن شاء الله.
أنا أفهم الآن أنه لا يرد عليها ما يرد على الثمار.
الذي أفهم أنا الثمار المقصود بها العنب والرطب وما شابه ذلك.
هو كذلك.
هذه لا تحتاج إلى رش يا شيخنا.
يا شيخ لا تعيد عن الموضوع. أنا كان سؤالي تلك الثمار التي جاء الحديث ممكن أن تصاب عاهة ولذلك قال الرسول عليه السلام نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها.
طيب
فورد السؤال عليك مني أنه هذه الخضرة التي قلت القطة الأولى والثالثة على مدار نصف سنة هل يرد عليها ما يرد على تلك الثمار؟ فهمت من جوابك أولا نعم لكن لما ذكرت بأنهم يستمرون في رشها بالمحافظة عليها معنى ذلك أنه لا يرد على هذه ما يرد على تلك
الجوائح التي أقصدها من الجوائح البكتيرية.
أنا خذت ماشي معي يا أخي أنت ما نخسر الكلام. قلت أنا وصلت
إلى يكون من السماء يعني أو من الصاعقة أو شيء من هذا لا يمنعها ما يمنع.
لا هذا أمر غير معهود. غير معهود حتى في الثمار.
نعم.
تفضل يكون معهودا في الخضار.
نعم.
مثل الأشياء المعتادة.
الذي أعلمه من الفعل الواقع هناك أنه ما دامت ترش لا يحدث لها ما يحدث.
هذا هو الجواب.
نعم.
هذا هو الجواب لكن ما بلاين.
حببت أن نستوضح فقط.
حين الجواب سهل يجوز.
جزاك الله خير.
واضح؟
نعم.
الحمد لله.
بارك الله.
إذا جاءنا إجماع منقول عن عالم يعني معروف بسعة الاطلاع كالإمام النووي وغيره من العلماء المتقدمين وكان هذا الإجماع في بيان دلالة نص كان يكون مثلا النص يفيد الوجوب فقالوا قد أجمعوا على أنه يفيد المدد، فهل هذا الإجماع حجة في مثل هذه المسألة؟
إذا لم يصرف أولا وخلافه فهو حجة. وأنا أريد أن أذكر بفارقة مهمة. هناك من الناحية العلمية اصطلاحان اثنان. الأول اللفظ الذي ذكرته هو الإجماع، الآخر الاتفاق. الاتفاق والاتفاق من حيث دلالته على الإجماع أقل دلالة من لفظة الإجماع، ولذلك لسببين اثنين أنا لا أرى أهمية في استعمال لفظة الإجماع لسببين اثنين. الأول أنهم يغنون عنه الاتفاق لما سأذكره، والثاني لأن المعنى الأصولي لكلمة الإجماع يكاد يكون مستحيلا إثباته. إذا نستريح منه وننتقل إلى ما يمكن إثباته، وبخاصة أن الأدلة تثبته. فأنا أريد أن أقول بالنسبة لسؤالك، يكفينا أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين يعني علماءهم على تفسير الأمر في حديث ما بالاستحباب دون الوجود، يكفينا هذا، وليس من الضروري أن نتعمق ونصل إلى الإجماع. لماذا؟ هنا الدليل الآن هو أن علماء المسلمين إذا جروا الآن الجواب عن ما طلبته، علماء المسلمين إذا جروا على تفسير نص ما وعلى تأويله لوجه ما، سواء كان هذا النص قرآنا أو حديثا، ولم يعرف لهم مخالف فعليه اتباعهم للآية التي هي معروفة من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا المسلمون اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة للرد على من يخالف هذه الحجة، يخالف هذه السبيل، لأن المخالف يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين. ولذلك نحن كنا قولا وربما كتابة لا نقول قولا لم نسبق إليه، لا نتمنى رأيا لم نسبق إليه، في نص يقبل وجها كالأمر مثلا الذي تارة يكون الوجود تارة يكون الاستحباب. من أجل ماذا نحن نتمنى هذا؟ حتى ما نقع في مخالفة سبيل المؤمنين. وبهذا في ظن يتم الجواب عن السؤال.
طيب إذا كان المخالف كان متأخرا عمن نقل الإجماع، هل مخالفته هذه يحتج؟ يعني
هذا ليس له نهاية، طبعا يكون مخالفا.
لا يعني ما يقدح في ذاك الأخذ بذاك الاتفاق.
لا ما يقدح.
طيب سؤال آخر شيء. بالنسبة لصلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء، يعني كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ثم يعني يستدير جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو، هذا الدعاء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة هل يجهر به أم سرا؟ وماذا يفعل بعده؟
ماذا يفعل؟
بعد هذا الدعاء
الله النظر الرفعان الصلاة إذا كان أراد أن يصلي ومن تمام الاستسقاء والصلاة، وإن كان يجوز الاكتفاء على الدعاء. أما الشطر الأول من سؤالك هل كان يجهل أم لا، وأنا لا أذكر شيئا يصدق جوابا لهذا السؤال، ونصف العلم لا أدري.
وإذا كان يا شيخ الحديث التي ذكر في هذا الحديث ذكرت أن الصلاة قبل الخطبة، وبعض ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة، فكيف الجمع بينهم بين هذه الحديث؟
ما هذا أمر مساهم، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هذا مثل التشابهات المختلفة ودرجة الاستفتاح المختلفة، من أن الرسول تارة كان يفعل هذا وتارة كان يفعل هذا، وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين. وأنا الآن لا أستحضر، فهل أنت مستحضر أن كل من الصورتين ثابت عن الرسول عليه السلام؟
نعم ثابت.
الجواب إذن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، واضح؟
نعم. طيب موضوع الخطبة، خطبة الاستسقاء، ما هو موضوعها؟ لأن ورد عن ابن عباس أنه قال وما كان يخطب كخطبتكم هذه، فماذا يفيد قوله هذا رضي الله عنه؟
قبل كل شيء كخطبتكم هذه، ما ندري ما صفة خطبتهم في زمن بعد الرسول عليه السلام، لكن السؤال هو ما هو تعليمه إذا ما حدثنا هذا التشويه، لأنه ما ندري، لكن السؤال حقيقته ما هو؟
يعني هل يشرع أن تكون الخطبة فيها وعظ؟
وعظ يتناسب مع اليوم القائم الحافظ على طلب السقيا من رب العالمين.
طيب جرى الشيخ نقاش بين طرفين في مسألة، يعني أراد أحد الطرفين أن يقيم مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي، وهذا المشهد يستلزم أن أحد الأفراد يسجد لشخص، فرفض ذلك الذي طلب منه ذلك الدور بحجة أن هذا كفر حتى لو لم يقصد به يعني السجود لغير الله حقيقة، فاحتج عليه الطرف الآخر بأن هذا لا يكون كفرا إلا إذا صاحبه اعتقاد، فأي القولين صحيح وما هو الصواب يا يوسف؟
هو في الأصل في الإسلام لا يوجد تمثيليات،
نعم صحيح،
ما في سجود فهو غير واحد
لأنه تمثيل، لكن نفترض أن هذا حدث ما
أخذت الجواب ولا تقل له ما أفهم، فمن باب أولى لا تضربه عن كفه. أنا أنت فهمت مني التمثيل من أصل الأول، فإذا كان في معصية من باب أولى.
بس قول هذا الرجل أن هذا السجود لا يكون كفرا إلا إذا صاحبه اعتقاد،
ما ليش صب هذا القول عن التمثيلية؟
أيوة نعم
أليس
كذلك؟
السجود هو عمل، والعمل منه اللفظ، وقد يكون اللفظ أشد تعبيرا عن الكفر من الفعل، فإذا قال الرجل المسلم أنا أعبد اللات لولت كلفظ أشد من أن يسجد للات أو لغير اللات، ففضل التلفظ هو أولا خلينا نقول التلفظ أليس عملا؟ لا شك. هل كل عمل كفر يدل على الكفر القلبي؟ الجواب أظن متفقون لا، أليس كذلك؟ ومن عندك غير ولا ملك ماشي معه؟ نعم؟
طيب ها؟ النقطة الأخيرة
إيه؟
إعادة النقطة الأخيرة.
بقول هل كل لفظ صريح في الكفر يدل على أنه نابع من قلبه فهو كافر؟ الجواب لا، لأن هذا في صريح القرآن: إنما اضطررتم إليه. والآية كما يذكر المفسرون إن كان السنة شيء من الله، وأيضا في قصة علي بن حاتم الطائي الذي مش عارف يقول عمار بن ناصر عذبه المشركون كما تذكرون دائما، كما عذبوا بلالا، وعرضوا عليه أن يكفر بمحمد عليه السلام وأن يقول فيه إنه ساحر شاعر كذاب حتى يطلقوا سبيله. فوضعه من شدة العذاب استروح إلى أهل الكريمة وأطلقوا سبيله، لكنه عاد إلى رجله وقال: ماذا فعلت بنبي؟ ذهب إلى رسول عليه السلام وقص عليه قصة، وقال له عليه السلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. الشاهد من الآية وليس من الحديث، لأن الحديث كما قلنا فيه نظر من حيث ثبوته، لكن يلتقي من الآية من حيث دلالته أن كلمة الكفر إن قالها المسلم غير قاصد لها ومعذورا لقولها فليس معصية فضلا عن أن يكون كفرا. واضح إلى هنا؟ لا، نقول نعود إلى جواب ذلك الذي نقلت عنه أنه لا يكون كفرا. نحن الآن عندنا قاعدة شرعية وهي التي يقولها علماء الأصول: نحن لكم الله والله يتولى السرائر. فإذا رأينا رجلا صدر منه كلمة الكفر ولم يكن هناك قرينة بالنسبة إلينا تدلنا على أنه معذور في هذا القول، فنحن لا نكفره. هذه أول مرحلة. ثاني مرحلة ننظر هل هو معذور بحيث أنه ليس مؤاخذا بالكلية، ولا حسنه أن لا يكون كافرا لأنه لم يقل ذلك معتقدا وإنما قاله لغوا. هنا لابد أيضا من بحث، وسنقول إن قال هذا اللفظ وهو مثلا لا يدريه ورواهيه وشأن يشأن ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه السلام حينما خطبهم: ما شاء الله ما شئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما رتب على لفظه أو على لفظته بالكفر كما يقولون مثلا تجديد الإيمان، تجديد العقد، ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه قالها وما يدري ما معها من الله. أما إن قالها تحصيل للدنيا، يعني في عندنا هنا معنيان ثاني، إحداهما ما قال اعتقادا فلا نكفره، الأخرى قالها كسبا ماديا فنبرره، ولا نسمع له بمثل هذا الكلام وليس له عذر في ذلك. هنا يأتي ذلك السؤال، أظن هذا إن شاء الله. يعني قلنا نحن التمثيليات هذه كلها جاءت من الغرب وكلها يشوبها إن لم يغلب عليها الكذب، وقد يداخلها كثير من المعاصي كاختباط الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال إلى آخره. فهي كذبك هي غربية أجنبية، وتبني أن تبناها نحن لها هو من بعض لا تكتبوا أن سنين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا من الأرض بين دخلتموه. فإن لا عبر لهذا الإنسان إطلاقا إلا ما قد يجمعه من فائدة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة في زعمه أن فيها تحريك النفوس على الخير وما شابه ذلك. لكن الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا امرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. انا اخلص الكاس وانا اتكلم وانتم ما شربتوا ولا مصر.
يكفينا كلام
افلام تعليميه للاطفال تعرض على شاشه التلفاز يعني بجهاز الفيديو، هل يجوز هذا ان نجلبها الى البيوت من اجل يعني تكون يعني للاطفال من باب التعليم او التسليه؟
انا اعتقد سببا ولو لم اراها ان هذه قد تمثيلات يعني طريقه غير مهبه، ولا شك ان فيها عرض اشياء من اساليب زعموها تربويه وغير اسلاميه.
لكن ما في محذور من جهة كونها صور؟
طبعا في محذور إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. يا رب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. وين أبو
الحارث؟
إذا خليني أصلي مع أهلي بالبيت. يلا نصلي مع أهلنا هنا.
يا رب الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه جلسة من الجلسات الطيبة العلمية مع شيخنا المحدث العلامة الفقيه الذي لم ينصف في هذا الزمان ولم يعرف قدره بعد، محمد ناصر الدين الألباني. وهذه الجلسة الطيبة العلمية في يوم الخميس بعد صلاة المغرب في 25/8/1415. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. اللهم صلي وسلم على محمد. ذكر ابن حجر في النكت أن التسوية أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، وقد تكون التسوية بلا تدليس وقد تكون بالإرسال.
ما يحضرني جواب في هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الإمام أحمد، هل لفظة منكر الحديث تفيد الغرابة فقط عنده وعند غيره؟
تارة وتارة على حسب من نسبت إليه النكارة، فإن كان ثقة فالمقصود الغرابة، وإن كان غير ثقة المقصود الضعف.
أبو مالك من الحج ليبي كان يدرس في الطب، فكان استفتاك في مسألة والآن يريد منك يعني جواب، لأن أمره يعني شيئا ما يحتاج إلى فتوى عالم يعني يعني موثوق كما يقال. فهو كان متفوق يعني في الطب في بلده، وله بحث يعني في وجود دواء للسرطان، وبشهادة بعض الدكاترة وقد شاور بعضهم هنا في الأردن يعني أن هذا الدواء يعني فيه أمل كثيرا أن يكون يعني حقيقة يعني دواء للمرض. وكان يعني شيخنا كما تعرف ان هذا الدواء ان هذا المرض لا يعرف له يعني دواء حقيقة في هذا العصر. ولكن الذي حصل انه خرج من بلده بسبب ان تعرف الطب يعني فيه اختلاط، ثم يعني بلاده فيه اضطهاد من الحكام.
نعم.
فكما افتيتم انتم بوجوب الخروج من هذا البلد.
السلام عليكم.
والان هو والحمد لله يدرس في الجامعة الاسلامية في السنة الاولى في كلية الحديث. و
انا بروح لحال
يعني نرجو نرجو ان يكون يعني طالب علم ماهرا وبشهادة بعض طلبة العلم الموجودين هناك قد يكون هو المتوفق في كلية الحديث في الجامعة ان شاء الله. فهو الان متردد يعني بين يعني رغبته في طلب العلم الشرعي والمسؤولية التي يشعر بها، حيث انه يعني يعرف سر تحضير هذا الدواء، هذا من جهة. ثم هو في حالته بحيث انه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحالته المادية سيئة، فلا تجد عليه الصدقة، فيسأل هل يجوز له احتكار هذا الدواء؟
يجوز له ماذا؟
احتكار هذا الدواء. تعرف انهم في القوانين الدولية هذه يعني قد يعني سر صناعة الدواء قد يحفظ، فمن قلد الدواء يعني يقاضى، هذا من جهة. فيفيدون بارك الله فيك.
هذه المسألة يا أخي صعب المفتي أن يفتي فيها برأي، لأن السائل أدرى بمصلحته الدينية أولا ثم مصلحته الدنيوية ثانيا. تفصيل هذا الإيجاد هو أدرى هل هو بحاجة إلى أن يتعلم الشريعة أكثر وإلى أن ينفع الناس بدوائه الذي يظنه أنه سيكون جوابا لدواء شافيا لهذا المرض الخبيث. مفهوم هذا الجواب؟
جزاك الله.
نعم
شيخ. شيخ هو يسأل في حالة أنه يعني يظن نفسه أنه واجب عليه أن يواصل دراسة الطب، فهو لا يستطيع أن يتم البحث في الأردن أو في السعودية، بحيث أن تعرف يعني في السعودية مثلا يشترطون أن يكون سعودي أو يضعون له فيسأل هل يجوز له في هذه الحالة أن يتم البحث في بلد مثل أمريكا مثلا، خاصة أن له أقارب هناك ملتزمون. وجزاك الله خير. هذا هو تتم السؤال.
السلام عليكم. لا أرى يا أخي أن يذهب إلى أمريكا بلاد الكفر والفسق والفجور في سبيل إتمام الابتكار او اختراع الدواء المذكور في السؤال، حتى لو كان الوصول الى هذا الدواء امرا مقطوعا به، وذلك ما لا اظنه، لان العلم تجارب
فقد ينجح وقد لا ينجح. لو كان النجاح مقطوعا فليس ذلك بفني يجيزه أن يخالط المشركين. لو كان الظن في النجاح بالوصول إلى هذا الدواء الناجع النافع مقطوعا لا أرى جواز ذهاب المسلم إلى بلاد الكفر في سبيل تحقيق هذا الدواء. لأن هذا الاستيطان بتلك البلاد ليس جائزا شرعا. وما ذكرت بأن له أهلا هناك فهو يؤمر بأن يأمر أهله بأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. واضح؟
واضح. شيخنا قول سعد بن علي الزنجاني ان للنساء شرطا اشد من شرط البخاري ومسلم قال الذهبي متعقبا صدق، فانه لين جماعة من رجال البخاري ومسلم. ما قولكم يا شيخ؟
يوجد هذا ويوجد عكسه تماما، اي انه روى لرجال لم يروي لهم البخاري ومسلم اولا وهم غير معروفي الثقة ثانيا. واضح الجواب؟
نعم. يا شيخ من يفرق؟ عندنا في الرياض ظهرت ما يسمى بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين،
عصرية،
ويقولون يا شيخ أن القراءة في الكثرة من قراءة كتب المصطلح هذه لا تغني إلا التكرار الممل الذي لا فائدة فيه، والمفروض من الرجل أن ينتقل من بعد هضم النخبة أن ينتقل فورا إلى شرائع الترمذي ومنها إلى العلل ومنها إلى السنن، فيصبح ينقد المتون كما ينقدها الإمام أحمد وعلي بن المدين. ما رأيكم يا شيخ؟
ما شاء الله ما شاء الله، هذا رجل غير سعد غير سعيد. مفهوم؟
إيه نعم.
بالنسبة للشيخ للكلام السابق في صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر، يعني أفهم من كلامك أن المسافر يستثنى بالنسبة لصلاة الجمعة، يستثنى ممن هم داخلون في قوله تعالى إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني هذا مستثنى من هذا العموم؟
هذا سؤال غريب شوي، هل أنت تعنيه؟
والله حقيقة يا شيخ هذه المسألة مية واضحة عندي، يعني حبذا لو توضحها.
طيب يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت ما لك مقتنع بأن المسافر ليس عليه جمعة بتكون معذور، ولعله كذلك الأمر، وإن كنت مقتنعا فيعود استغرابي في محله.
لا مقتنع.
مقتنع؟
نعم.
إذا هذا أو بعبارة أخرى خلينا يعني نتوسع شوي في التوضيح، هل علمت الدليل أن المسافر ليس عليه جمعة واقتنعت به؟ طيب صبه على ما أتأنت ويكون هو جوابك. واضح؟
واضح.
الحمد لله.
الشيخ هل يلزم من ذكر ابن عدي والعقيلي للحديث في كتابهم أن يكون الحديث ضعيفا؟
إذا ما ضعفه لا يلزم.
ما يحدث الآن يا شيخ من في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة، صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، فأصبح هذا يعني نظام دائم. طيب كيف يكون الـ يعني أردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس، فكيف نفعل؟
يفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرونها أفضل. يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء، ففعل. ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟
نعم.
شفنا في الأمور التي ورد الشرع، ورد في الشرع الفضل فيها، مثلا
ورد الشرع ايش؟
ورد الفضل
بفعلها،
فمثلا سكن المدينة أو أمور مثل هذه. فقد يقول الإنسان قد يكون يعني بالنسبة للفرد، الفرد المعين بذهابه مثلا بسكن في المدينة شر، فنعرف بعض الناس مثلا فتنوا أو يعني أشغال. فهل يعني صحيح ما قاله البعض؟ قالوا أنه يقيد يقول اللهم مثلا أسكن المدينة إن كان خيرا لي. فكثير منهم شرط، قال إن دعوت المولى عز وجل يوفقك لشيء ما، فعليك أن تقول إن كان خيرا لي فتقيد بهذا الخير. فهل هذا صحيح شيخ؟
هذا صحيح فيما لا يعرف عاقبته. يعني مثلا لا يقال يا ربي إن كنت تعلم أن ذهابي لبيت الحرام حاجا أو معتمرا أقدره لي ويسره لي، لا يقال هذا. كذلك ما سألت عنه، إذا نوى الإقامة في المدينة تجاوبا مع قوله عليه السلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فما يشرع هذا، إنما يشرع في الأمور المجهولة. واضح الجواب؟
نعم واضح. شيخ الفرق بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين، وما معنى الظاهرة والباطنة؟
الباطنة يعني هو الذي يعني يكون خافيا بالمرة وليس لدينا دليل يدل على ما في باطنه، يعني كالرجل المؤمن والرجل المنافق. فالمنافق يظهر الشهادة لكن عمله لا يدلنا على ما في باطنه.
والفرق يا شيخ بين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا وبين مجهول العين؟
مجهول العين هو مجهول باطنا.
بالنسبة للشيخ المسلم الذي يعني يكون من يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، هل هذا محققا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة؟
طبعا. ليش المقصود من الحديث يدخل جنة ترانزيت؟
يا شيخ قال ابن رجب في شرح العلل لهم فهم خاص، يعرفون أن هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، ما رأيك شيخ في هذه؟ وهل وجدت عند المتأخرين؟
نادرا جدا عند المتأخرين، كثير جدا عند المتقدمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يصيبون في كل ما يقولون، بل إنهم كثيرا ما يتوسعون توسعا غير محمود. ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. ذكره ابن أبي حاتم بن علل، وقال عن أبيه حديث باطل لا أصل له. وروي محمد بن صلت قال فيه لا بأس به. هذا كلام علم أصول الحديث لا يدل عليه، لأنه ما دام هذا الرجل لا بأس به وقال فيه أيضا إنه صدوق في الجرى والتعديل، فمثله يكون حسن الحديث عادة. لكن كون الرجل حسن الحديث لا يمنع أن يخطئ، بل الثقة الذي اتفق عليه البخاري مسلم لا يمنع ذلك من أن يخطئ في حديث أو أكثر. لكن لا يقال في حديثه إنه باطن لا أصل له إذا كان واردا من طرق أخرى، لأن هذا تكذيب للحديث لا وجه له إطلاقا من هذه الطريق، وهناك طرق أخرى. يكفي ما في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل في الصلاة رفع صوته وقرأ سبحانك اللهم. يقول الراوي يسمع الناس ويعلمهم. طيب عمر يقول هذا علنا على مشهد الصحابة وبقية العشرة المبشرين في الجنة، لا بد أنه يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى في السنن بهذا الحديث الذي قال عنه أبو حاتم بأنه حديث كذب لا أصل له. لا شك هذا غلو في النقد المتني. المهم الجواب الذي ذكرته له يعني صحة كبيرة بالنسبة للمتقدمين وصحة قليلة بالنسبة للمتأخرين، وهؤلاء الذين أشرت إليهم من المعاصرين هؤلاء من الهدامين، لأنه فتح باب نقد المتون كما يريد هذا الجاهل يجعل السنة خرابا يا بابا.
حتى يا شيخ يقول ما عند المتقدمين، يقول ما وجد أن ابن أبي حاتم وأبو حاتم قالوا في أحد كتبهم فلان قد عنعنه وقد دلس، يقول هذا لا يوجد أبدا إلا عند المتأخرين.
ويعنون ماذا؟
يعنون يا شيخ يعني التدليس ما يجعلون علة.
هذا جاهل كيف ما يجعلون، أعوذ بالله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من استرقى أو اكتوى فقد بريء من التوكل، قال بعض العلماء أنه المقصود به الكيل الصحيح قبل المرض، هل يدخل في هذا التطعيم الآن الشيخ الذي يحدث من أجل الوقاية من الأمراض تطعيم؟
فقد برئ من التوكل، هنا المحطة. التوكل نوعان، واجب ومستحب. فإذا عرفت بأن التوكل المذكور هنا من نوع المستحب هذا الأمر واضح.
آخر سؤال يا شيخ.
الجواب يدخله.
آخر سؤال يا شيخ لو سمحت، قول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح وفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فلان صدوق ضعيف صالح الحديث، صالح ضعيف صدوق ضعيف الحديث جدا، يجمع بين هذه العبارات، ما الفرق يا شيخ بينها وهل فيها مشاحات؟
والله العبارة هذه غير دقيقة، يعني ظاهر أنه هو متردد في الرجل ولذلك عبر بهذه التعابير المتنافرة. والسلام عليكم.
طيب الشيخ من يقول ان قوله صدوق ثقة أنها على العدالة وضعيف على حديثه.
لا هذا ليس
له نقيضان يجتمعان، لأنه يضع قاعدة يلا توكل على
الله. جزاكم الله.